ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، نحن وإياكم في جلستنا هذه سنكون ضيوفا على شخصية عرفناها في ميادين العطاء، ولا سيما في ميادين العطاء الأدبي والفكري، وأحببناها كثيرا. اليوم سنجلس وإياكم إلى هذه الشخصية لنتعرف على نوع الشخصية. عندنا مقياس، هنا مقياس علمي يعني تعرف عليه الناس، نستعمله من خلال طرح مجموعة من الأسئلة على ضيفنا، ثم بعد ذلك يعني إدخال هذه الإجابات في الجهاز عندنا تخرج لنا الشخصية كما يحكم عليها هذا المقياس. طبعا أجزم أنا أن المقياس ليس دقيقا 100%، لكنها وسيلة يعني للوصول إلى هذه النتيجة. تعالوا نحن وإياكم نجلس إلى ضيفنا في هذه الحلقة، وهو الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي، الأديب الإسلامي والمفكر والحبيب. أهلا وسهلا أبا أسامة.
يا مرحبا، حياكم الله دكتور، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، وأعاننا الله على هذا الاستنباط لما في ذات الإنسان. فلعلنا نقول شيئا يرسم الشخصية الحقيقية
إن شاء الله. طبعا المطلوب يا دكتور عبد الرحمن الآن الصراحة زي ما هي، وأن نقول يعني نجاوب على الأسئلة بعفوية، أنا أفكر كثير عشان تظهر الشخصية الحقيقية، وأنا أعرفك يعني يمكنك أن تمارس هذا بيسر، يعني ليس كالبعض يعني يصعب عليه ذلك.
أرجو ذلك.
نبدأ على طول نسأل.
والله يبدو شكلك جاهز ما شاء الله.
صاحب الأسئلة هنا وضع أسئلة كثيرة، ومثلا في هذا السؤال يقول: عندما تواجه مشكلة ويتوجب عليك اتخاذ قرار، ما يؤثر فيك أكثر هو الإقناع أو المشاعر؟ تفضل.
حقيقة أنا تؤثر في المشاعر مباشرة، يعني دائما أتعامل مع كل الأشياء من حولي بمشاعر تنطلق في داخلي، ثم كأني هكذا أرى نفسي، تمر هذه المشاعر على منطقة التفكير عندي وتبدأ تأخذ شكلها النهائي الذي أتعامل به مع القضية أو مع المشكلة أو مع القرار.
تأثيرها عليك أكثر في اتخاذ القرار.
في اتخاذ القرار، نعم.
في سؤال ثاني يقول: عندما تعمل على شيء، هل تفضل أن يكون العمل له موعد تسليم محدد أو موعد تسليم مفتوح؟
لا أبدا، يعني الموعد المفتوح أميل إليه كثيرا.
تميل إليه؟
أي نعم.
واضح أن أمام قدر من العفوية، نباركك. نعم. نباركه. نعم. ونباركك، خلك على هذا المنوال الله يرضى عليك. عندما تقوم بالاختيار أبا أسامة، غالبا ما تقوم بتفحص الخيارات بدقة قبل أن تختار، أو تميل لأن تكون متهورا في الغالب عند الاختيار في أي شيء تختاره؟
لا، الاختيار الحقيقة أدرس الموضوع المختار وأتأمله، ويعني أضعه أيضا في دائرة مقاييسي، مقاييسي الدينية، مقاييسي الفكرية، مقاييسي الاجتماعية.
نعم.
ثم بعد ذلك أختار.
جميل.
وأنا أؤمن بقول الشاعر العربي القديم: قد عرفناك باختيارك فينا، ودليل على الكريم اختيار.
الله الله، ترى يمدحون نفوسهم كذا.
وعد الله المستعان،
يمدح نفسه كذا. هل تميل الأشخاص صاحب الخيال الواسع أو الأشخاص الواقعيين؟
حقيقة هذا ما أعيشه وأؤمن به. أنا أميل إلى الإنسان الذي يكون وسطا بين الحالتين، يعني إنسان واقعي عنده شيء من لمسات الخيال، لأن الخيال مهم جدا في أحيانا في إنتاج الشيء الأجمل، الشيء الأكمل.
عجيب.
يعني مثلا أضرب لكم حتى في الأمور التجارية مثلا، يعني في لحظات العصف الذهني لإنتاج أي عمل، أنا أتعامل بهذا المنطلق، وأحب أن يتعامل معي من هذا المنطلق. أن نكون واقعيين، وهذا أمر طبيعي في دراسة العمل، لكن أيضا أن نضيف إلى هذا الواقع شيئا من الخيال الذي يعطي هذا العمل تميزا.
جميل.
فأنا في المنطقة الوسطى بين الحالتين.
طيب، في السؤال التالي يقول فيه صاحب الأسئلة: في حياتك العملية، تفضل القيام بالأعمال الروتينية أو تفضل القيام بالأعمال الجديدة؟
أبدا، الأعمال الجديدة مباشرة.
ما تحب العمل الروتيني؟
العمل الروتيني أرى أنه عمل قاتل،
يزعجك؟
يزعجني جدا. جميل. ويحتاج العمل إلى تجديد. طبعا ليس معنى ذلك الخروج عن أطر الأنظمة، لكن أن يقدم العمل بتجديد مستمر.
طب لو قلت لك يا دكتور عبد الرحمن، أنت كل يوم تتغدى وكل يوم تصلي وكل يوم تسولف مع أهلك، هذا عمل روتيني دائما كل يوم، أين هذا مما تقول الآن؟
حتى هذا العمل أيضا في حركة،
في تغيير،
نعم في تغيير، ويعني وهذا أمر معروف حتى عائليا يعني.
طيب جميل جميل. أيضا السؤال التالي يقول: لو توجب عليك الاختيار بين المديرين التاليين، واحد يصير مدير عليك، مدير أخلاقه سيئة وتعامله جاف ولكنه مستوعب للعمل وبإمكانك تعلم الكثير منه، هذا واحد، أو مدير ثاني غير مستوعب للعمل لكن ما شاء الله ذو أخلاق عالية،
نعم،
أيهما تفضل أن يكون مديرا عليك؟
والله أنا أفضل صاحب الأخلاق العالية على أن يعني أدعمه ليتحول إلى إنسان عامل.
أيوة. عشان تدعمه ولا علشان تعامله معك أنت ما تتحمل هذاك صاحب الأخلاق السيئة؟
لأن الأخلاق السيئة الحقيقة يعني مزعجة في مجال العمل، وكثير من العاملين والموظفين يتركون أحيانا بعض أعمالهم
لهذا السبب.
بهذا السبب
عندما تكون في حفلة أو نشاط اجتماعي، وأنت ما شاء الله ما أكثر الأنشطة الاجتماعية عندك، نعم، تتفاعل مع الكثير من الناس أو تتفاعل مع قلة من الحضور في هذه المناسبة؟
الحقيقة تفاعل مع الجميع.
طبيعتك؟
أبدا، طبيعتي من أعرف ومن لا أعرف.
هذا طبع فيك ولا لك فيه فلسفة في الموضوع هذا؟
لا، هو جزء من فلسفتي في الحياة.
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع الجميع، كان متواضعا للجميع، وإن الجارية لتأخذ بيده حتى يقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام.
طيب أيضا عندما تذهب لمناسبة اجتماعية، عادة تنصرف مبكرا ولا تتأخر في هذه المناسبة تبقى طويلا؟
هذا مرتبط بالمناسبة.
هي اللي تحكم،
هي التي تحكم. إذا يعني وجدت الجو مريحا لي من الناحية النفسية ممكن أبقى فترة طويلة إلى آخر مناسبة. وإذا لم يكن كما تعلم.
ما عندك خاطرة أبو أسامة، خاطرة أدبية حول مسألة المجلس الممل أو المجلس المحبب؟ ما في عندك خاطرة أدبية حول هذا تذكرها الآن؟
يعني ما أذكر والله إلا قصيدة قديمة، لكن لا أذكر بيت واحد منها. أنجد رأيت الناس تستقبل الناس وأصبح حزني فيك يا نجد أكداسة، لكن ما أذكر القصيدة كاملة. هي كانت في مجلس من هذا النوع يعني.
من هذا النوع يبدو أنه كان ثقيل. لا كان ثقيل،
فيه ثقل.
أيهما أسهل عليك دكتور عبد الرحمن، التعايش مع الواقع أو التخيل وتوقع ما سيحدث في المستقبل؟
لا، أنا لا، هذا حتى معروف عني فيما أكتب، التعايش مع الواقع وتخيل المستقبل
كلاهما،
يعني أبني هذا على ذلك. وغالبا التخيل يكون مبني على دراسة الواقع وعلى تصوري للحياة والكون والإنسان من حولي.
ما يفترض فيكم أنتم معشر الأدباء والمفكرين أنه جانب الخيال عندكم، بالذات الأدباء، جانب الخيال عندكم أقوى من جانب الواقع والتعامل مع الواقع؟ ما يفترض كذا؟
الخيال لا، هو طبعا هو قد يكون في بعض الناس ما يسمى بالتهويمات، يعني من بالغ في الخيال دخل في مجال التهويمات. لكن بالنسبة إلي أنا أتكلم، نعم، عن نعم، نفسي، الخيال عندي خادم للحقيقة.
جميل جميل جميل. لو كان لديك الخيار بين الفريقين التاليين دكتور عبد الرحمن، فريق عمل جميع أعضائه على اتفاق ويعملون بتناغم سجمين، أو فريق عمل النقاشات فيه حادة وتبادل الأفكار فيه كثير، يعني أي الفريقين تختار؟
والله أنا أختار الفريق الثاني،
اللي فيه نقاش،
وفيه اختلاف في الرأي أحيانا، أيوة. وهذا ما أطبقه، يعني ما أسعد به في
فريق العمل اللي هادي وماشي الحال ومرة فيه. طيب ليش ما تحب
هذا؟ يعني غالبا ينتقل إلى جانب الروتين الذي كنا نتكلم
عنه بعدين في الروتين.
نعم.
قال: عندما تعمل هل تفضل العمل وحيدا أو تفضل العمل ضمن فريق مع آخرين؟
العمل ضمن فريق إلا فيما يتعلق بالإبداع الأدبي.
حتى هذه أنت كل حياتك إبداع أدبي.
أي نعم.
ما تعمل مع فريق دائما يعني مع القلم ومع الدفتر لوحدك؟
في مجال عندنا مؤسسات تدريبية وعندنا وأعمل مع فريق متكامل.
يعني أنت تحب كذا حتى لو فعلت الأخرى هي ضد،
يعني ممكن أنفرد لإعداد ما يتعلق بي.
نعم.
هذا أحتاج فيه إلى أن أكون وحيدا، لكن في الإطار العام لابد أن يكون
مع فريق عمل.
مع فريق عمل. نعم.
سبحان الله، أنت تفاجئني في بعض الإجابات يا دكتور. إلى الآن في الغالب طريقة عملك مرنة بحيث تسترخي في فترات ثم تضغط نفسك قبل موعد التسليم بوقت، أو العكس مرتبة ومنظمة وليست على النحو السابق؟
لا، الحقيقة أسترخي وأضغط نفسي قبل إنجاز العمل.
طبيعة دكتور
طبيعة أنجزه في وقته. يعني لكنه بتعب.
أيوة.
يعني هو قد يكون مرتبط بمشاغل.
نعم.
لكن هذه طبيعة موجودة عندي.
نعم. جميل. عندما تجد نفسك أمام عمل أو مهمة مملة، تلتزم بجدول عملك وتلزم نفسك بالانتهاء من الجزء المطلوب منك، أو تحاول تأجيل العمل قدر المستطاع حتى لا يصبح ذلك خيارا لديك لأن العمل أصلا مهمة مملة؟
نعم.
ماذا تفعل؟ تلتزم أول بأول ولا تأخرها لبعدين؟ يظهر أن هذا السؤال يتعلق
يعني قبل. ما مرت بي حقيقة.
ما مرت عليك مهمة أبداً. مملة؟
أبدا.
سبحان الله.
تدري لماذا؟
لماذا؟
لأن جميع المهمات التي توكل إلي وما تزال منبثقة مما أميل إليه من من الأعمال،
يعني ما فيها شيء مفروض عليك
يعني. أبدا أبدا. يعني حتى في المجال التجاري بعد ما خرجت من الجامعة، الدورة التدريبية جزء من عمل الجامعة، عمل أحبه.
شيء تحبه.
أي نعم. ما مرت إلا لو مرت لذكرت ذلك.
هل تشعر يا دكتور عبد الرحمن بأنك تستوعب أكثر من خلال الاستماع لشروحات ونقاش الآخرين، أو مشاركة الآخرين واستعراض ما فهمته من الفكرة لهم؟ يعني العكس.
أي.
كيف تفهم أكثر أنت؟ تستوعب أكثر من خلال الاستماع لشروحاتهم، أو من خلال مشاركتهم ما لديك أنت من طرح؟
لا، المشاركة.
المشاركة طبعا. طيب، عندما يكون لديك الخيار بين مهمتين لتنجزهما، مهمتين ولا مهمتين عشان أنا والجمهور نستفيد؟
مهمتين.
يعني.
نعم، وإن كان بعضهم يرى مهمتين لكن صحيح مهمتين.
أيوة، جزاك الله
مهمة
خير. مهمة
مهمة
كلف. أيوة.
واردة لكنها الأقوى.
إذا كلف فلان بمهمة.
بمهمة.
جميل.
يعني بأمر مهم. يهم.
هكذا.
نعم.
تبدأ بالمهمة التي يتوجب عليك إنهاؤها أولا، أو تبدأ بالمهمة التي تحبها وتستمتع بأدائها أولا؟
التي أحبها وأستمتع بأدائها.
تبدأ بها.
نعم. أبدأ بها لأنها من خلال تجربتي تمهد لتحمل الجانب الآخر وأدائه بطريقة
جميل. جميل. هذه يا دكتور عبد الرحمن، زي ما قلت أنت تتكلم الآن بعفوية، ولهذه فلسفات عندك، فلسفة حياة عندك. يعني إجاباتك هذه
لا أبدا لها فلسفات.
فلسفة حياة.
نعم. يعني مثلا لما تبدأ بشيء تحبه، هذا ما أؤمن به.
نعم.
أنت تهيئ نفسك للقيام بما بعد ذلك، فأنت أنجزت ما تحب واستمتعت.
جميل.
ثم تنتقل إلى الشيء الآخر، فتجد نفسك قد روضت نفسك ودربتها على القيام بذلك الأمر.
فلسفة واضحة. عندما يتوجه إليك أحدهم بسؤال، تجاوبه فورا وفق المعلومات التي تعرفها، أو تطلب منه الانتظار لحين بحثك وتأكدك مما تعرفه؟
أجمع بين الحالتين غالبا. يعني في الأصل إذا وجه إلي السؤال وعندي طرف من إجابتي أجيب مباشرة.
نعم. إذن هذا الغالب على
هذا الغالب. لكن كثيرا ما أعجل الأمر، كثيرا
أحتاج للعودة للرجوع.
أجمع بين ذلك، يعني أجمع بين هذا وذاك وبشكل متوازن.
أي نعم.
حتى تكون الصفة واضحة.
طيب. طيب. أنت يعني تفضل العمل على مهمة واحدة أو العمل على عدة مهام وواجبات في نفس الوقت؟
لا، أنا ممكن يعني أميل إلى أن أقوم بأكثر من عمل إذا كان ذلك لازما، إذا كان مطلوبا.
نعم. أيوه.
في وقت واحد.
في ناس بطبعه يا دكتور عبد الرحمن تلاقيه بطبعه طبعا هكذا، ما يعرف يقتصر مثلا على مهمة أو سنتين حتى يخلص.
صحيح.
يأخذ معه 10 مهام.
نعم.
طبعه كذا. أنت بالجبلة؟
أنا من بالجبلة أخذ يعني
عدة
أميل
مهام.
إلى عدة مهمات.
أيوه.
ومهمات أصح ترى من مهام.
نعم. لا، مهمات أصح من مهام.
نعم.
مهام تمشي
يعني إلى حد ما.
لأن نكثر منها.
يعني غالبا يحصل هذا في حياتي، أقوم بأكثر من عمل في يوم واحد.
نعم. نعم.
إذا كان ذلك مطلوبا.
جميل. عندما تتناقش مع شخص آخر، في العادة تكون متسرع وتطرح العديد من الأفكار، أو في العادة لا تتسرع بطرح أفكارك حتى تفكر فيها بشكل جيد وأنت في نقاش؟
أي نعم. أتسرع بطرح الأفكار
عادة. أنت نعم. النوع اللي تطرح على طول أفكار
مباشرة، وخاصة إذا كانت الصورة واضحة بالنسبة إلي.
يعني
لكن هذا الغالب.
نعم. جميل. جميل. في عملك وحياتك عموما دكتور عبد الرحمن، تتضايق بشدة عند مواجهتك مع حقيقة تشذ عن القوانين التي تعلمتها ودرستها، أو لا تضايقك الحقائق الشاذة بل ترى فيها فرصة للبحث والدراسة حولها لتتعلم منها، أنت من أي النوع؟
هذا طبعا أتضايق من أي حقائق شاذة تخالف ما يؤمن به الإنسان وما يعتقده وما يفكر فيه، يزعجني جدا طبعا. لكن ترى له مقياسان عندي، هذا الواقع. المقياس الأول، إذا جاء هذا الشذوذ أو هذه المخالفة لما يؤمن بالإنسان ممن يشترك معك في العقيدة والهدف والمجتمع والوطن، وأتى بما يصادم، هذا يضايقني جدا، ويكون ردة فعل
قوية
مباشرة،
يعني عفوية قوية
مباشرة. أما إذا جاء هذا ممن أختلف معه
في الأصل،
فهو يضايقني، لكن أتعامل معه بقدر كبير من الهدوء.
جميل جميل جميل. عندما يتم إسناد مهمة لك، تفضل أن يتم شرح الخطوات والأمور المطلوب منك إنجازها بالتفاصيل يعني، أو تفضل أن تعطى الهدف من المهمة وتترك لك التفاصيل؟
لا، غالبا الهدف من المهمة،
النوع الثاني.
تعطى الإطار العام والهدف العام، وأنت تنطلق في التفاصيل.
أنت ترى أن هذا أفضل يا دكتور؟ أنت
والله أنا بالنسبة لما أفعله وفعلته وسأظل إن شاء الله أفعله،
هو
أنه أرسم لي الهدف وخلاص.
ودع لي التفاصيل.
ودع لي التفاصيل.
أنت تقول في الغالب أسعى لأن أكون، أنت تقول هذا مو أنا، لأن أكون الأفضل في كل شيء، أو النجاح بشكل عام والتميز في بعض الأمور فقط.
لا، أنا الحقيقة أود النجاح والتميز فيما أستطيع أن أفعله.
يعني لست ممن مثلا ينفق الكثير من وقته وجهده في أن يتعلم كل شيء ويحاول إتقان كل شيء، وربما هذا لا يجعله لا يتقن شيء
أبدا.
أنت مش من هذا
ما يتأتى. أهلا وسهلا.
نعم،
لكن في عندي يعني مجالات محددة هي التي أسعى إلى أن أكون فيها الأفضل.
جميل. عندما تسند إليك مهمة، هذا لاحقنا بهذه الكلمة. عندما تسند إليك المهمة، تفكر في المطلوب منك وتحلله قبل أن تباشر العمل عليه، أو تباشر العمل وتفكر بالنتائج لاحقا؟ من أي النوعين أنت؟
لا أبدا، يعني أفكر
مسبقا
قبل أن أبدأ.
مسبقا. عندما تعمل لوحدك تحتاج للكثير من أوقات الراحة. هو قال لوحدك، أنا ما أدري ليش، له غرض أكيد. تحتاج الكثير من الراحة والاسترخاء وكذا، أو لا تحتاج الكثير من أوقات الراحة عندما تعمل لوحدك؟
إذا عملت لوحدي عملت بإجهاد متواصل.
عجيب. أيوة. إذا كنت لوحدك
بالعكس.
أيوة. يعني بعكس ما
أفرح بمن ينقذني.
جميل.
من ذلك.
جميل.
إذا يعني فعلا إذا يعني جلست إلى أمر لوحدي
أستمر
فيه وأستغرق.
جميل.
فيه وأجهد نفسي فيه.
جميل. عندما يرتكب زميل لك خطأ، فإن أفضل طريقة لتصحيح خطئه الصراحة المباشرة عند الدكتور عبد الرحمن، أو محاولة تفهم موقفه والتعرف على الأسباب الداعية لما صنع. أنت أي النوعين دكتور؟
الحقيقة التأمل وال...
ما تباشر بالنصيحة وال...
نادرا.
نعم.
نتكلم عن الأكثر لأن الأغلب هو الأساس.
تمام.
الأغلب
إن... إيه لا الأغلب إيه؟
الأغلب هو أبدا أستوعب ما قال.
أيوة.
وأفكر لماذا قال وأناقشه فيما بعد.
بس هذا زميلك يا دكتور وصديقك وأخطأ، ليش ما تباشر نصحه؟
هو أنا قلت لك. نعم. غالبا.
أي نعم،
يعني
نعم.
في مباشرات، يعني في مباشرة بوضوح في النصح.
لا أنا
لكن الغالب. أيوة. لما يعني يكون في المجلس مع صديق أو في مكان وأخطأ خطأ، أنا أستوعب أن هذا الخطأ يحتاج إلى مناقشة. لا، هنا أناقش وبكل هدوء، ولا أنفعل للخطأ ولا أباشر.
جميل. جميل. أنا أسأل دكتور الحقيقة لأستفيد والمشاهد.
نعم.
من فلسفتك في بعض التصرفات.
لا، يعني. لا، هذا هو التصرف.
عند النقاش أو التفاوض أنت تشعر بالراحة أكثر أثناء استعراض الحقائق أو لحظة الوصول إلى اتفاق في النهاية، يعني أيهما أمتع لديك؟
لا، أمتع الوصول إلى النتيجة.
الوصول إلى النتيجة.
أبدا، يعني الحقائق بالعكس، يعني هذا طبيعتي أنا تزعجني. يعني ما هو قضية الحقيقة، الدخول في تفاصيل المناقشة حول ما يطرح وكذا يزعجني.
متعب هو شوي بطبيعته. يعني
متعب بطبيعته يعني.
فأنت تفرح عندما تصل
إلى النتيجة.
إلى النتيجة.
ولهذا يعني من طبيعتي، وهذا ترى أنصح به حتى في دوراتي.
نعم.
إنه حاول أن تتخطى جميع الحواجز وتصل إلى منطقة الاتفاق.
جميل.
حاول. ويوفق الإنسان أحيانا إذا كان قد درس الموضوع وتأمله.
جميل جميل. إحنا حتى نتعلم في هذه النقطة، وأنت ممن يعطي فيها دورات. يعني لأن بعض الناس ترى يرى أن هذا يقول هذا خطأ، يعني أنت كأنك الآن تغطي الجرح على غلل، يقول لك لا بالعكس لا تحاول تتخطى ولا كلام اللي تقوله الآن توجهه. فأنت ترى
لا لا هو طبعا الكلام هذا الكلام الذي تقوله غير السؤال
غير السؤال. طيب إذن
يعني أن هي أنت أي موضوع يحتاج إلى قدر كبير من المناقشات حتى تصل إلى نقطة الاتفاق. فترة المناقشات هذه مزعجة بالنسبة لي،
نعم،
لأن كما تعلم يعني قائمة على آراء مختلفة وكذا.
صحيح صحيح.
أي نعم. فأنا الأميل دائما في مثل هذه اللقاءات إلى طبعا الموضوع يكون قد درسته وتأملته إلى أن أتجاوز كل ما يأتي في هذه المناقشات من حواجز، وغالبا يتم النجاح.
جميل.
حتى لأنه بعد ما ننتهي أجد هذه المشكلة موجودة عند الآخر.
نعم.
حتى الآخر منزعج يعني. أيوه. من المناقشات.
أيوه.
فبعضهم لما نصل الاتفاق يقول يا أخي والله جزاك الله خير،
أرحتني.
أيوه. من
نعم. جميل جميل. يعجبك في نفسك طيبة قلبك أو معرفتك وقوة رأيك الذي لا يتزعزع، هكذا يقول السؤال.
أي نعم.
أيهما يعجبك في نفسك؟
والله أنا تعجبني
طيبة قلبك ولا الثانية؟
والله تعجبني طيبة قلبي، والثانية تعجبني بعد يعني.
لا أنت أنت الآن ترى نفسك طيب القلب أكثر أو صاحب معرفة وقوة رأي أكثر؟ أي الأمرين تجد في نفسك أكثر وبالتالي؟
أنا يعني حقيقة أجد نفسي في الحالتين يعني. أنا
لا لازم تترك واحدة
من الصعب إذا أنت تريد الحقيقة يعني.
نعم. لا هو قال أكثر.
أنا حتى لو لخبطتكم في مقاييسكم أعلمكم كمان.
هو قال أكثر.
ها؟
أكثر. أيهما يعجبك في نفسك أكثر؟ أي
لا أكثر حقيقة. أيوه. يعجبني في نفسي أكثر. أيوه. معرفتي بالأمر وثبات رأيي فيه.
جميل جميل. أيوه.
وقد قلت بيتا قديما علمتني صخورها كيف أبقى صامدا رغم قسوة التيار.
الله. الله.
صخور المنطقة التي عشنا فيها.
أيوه. علمتك؟
علمتني كيف؟ صخورها كيف أبقى ثابتا رغم قسوة التيار.
تياري. هل تفضل يا دكتور تعلم مهارات قليلة ويعني إتقانها بشكل جيد، أو تعلم أشياء عديدة وإتقان ما يتوجب عليك إتقانه فقط؟
لا أنا نعم أحب تعلم مهارات عديدة وإتقان ما أشعر أنه يجب أن أتقنه.
أيوة.
إتقانا كاملا.
أنت تتعلم بشكل أفضل عندما تتخيل، تحاول تخمين ما الذي سيحصل كذا، أو عندما تجرب الشيء وترى تغير النتائج؟ في أي الحالتين تتعلم بشكل أفضل؟
لا إذا جربت.
إذا جربت.
هنا طبعا أنا أتعمل كثير يعني. أتعلم كثيرا عن طريق التخيل. أتعلم أشياء كثيرة.
أيوه.
لكن أبدا يعني أنا يعني الغالب عندي التعلم عن طريق التجربة والمعرفة.
برضو أنا
ما له علاقة ما له علاقة بالشعر
ما له علاقة بالشعر ما أقدر أمر أمررها كذا يعني. شاعر وأديب
حتى
كله فكر وتأمل. إحنا هذه نظرتنا.
الفن عندي خادم لمبادئي.
لمبادئ.
لا خير في فن بلا أهدافي. ترى أنا معبر في شعري عن كل هذه المعاني التي أقولها لك.
جميل جميل.
ولهذا كنت سأقترع عليك لو أحد يتخصص في قراءة دواويني.
نعم.
وكان ما الحلقة هذه استغنينا احنا.
لا بالعكس لا ما نستغني يا دكتور. احنا يعني الجلوس معك وحديثك والفوائد الجديدة وأيضا تعرف على زوايا ثانية مخباه. احنا أنا أجزم أنه كثير من مشاهدي الكلام عرفوا زوايا الآن. نعم. من خلال هذه الأسئلة حتى وإن كنت أنا وياك لم نلاحظ ذلك. رضا نفسك ينبع من معرفتك بما يتوقع الناس منك إنجازه ومحاولة بلوغه، أو معرفتك بطموحاتك وأهدافك الخاصة ومحاولة بلوغها؟ رضا نفسك ينبع من أي
الثانية؟
الثانية.
نعم.
طموحاتك أنت؟
بطموحاتي وما أهدف إليه وما أسعى إليه.
أي جميل. نعم. جميل.
لأنه طبعا هذا مرتبط من إذا أردت شرحه ولا خلاص يعني يكفي.
لا والله لا
معنى. يعني هو مرتبط عندي الحقيقة طموحاتي مرتبطة بما أؤمن به.
نعم.
أصلا فأنا أنطلق منها وأسعى إلى تحقيق الأهداف من هذا المنطلق.
نعم.
ومن خلال تجربتي حقيقة وهذا أقول للإخوة والأخوة. نعم. جميعا أن الناس فيما بعد يرضون عن هذا كله.
جميل.
أينا.
يعني أنت ما ترى أن السعي لتحقيق ما يريده الناس ويرغبونه الناس من الشخصية التي يعني يسيرون خلفها أن هذا ليس هو الأفضل؟
لا طبعا.
انت مشاريعك
انت عندك اصلا عندك مشاريعك تنبثق مما تؤمن به.
نعم.
وهذا كله بلا شك يصب في مصلحه الناس ومصلحه البشريه والمجتمع الذي انت فيه.
نعم.
خاصه
نعم.
اذا كنت صاحب اهداف معينه فانت لابد ان تكون لك طموحات واهداف مرسومه.
جميل.
فانت اتقن هذه الاهداف.
نعم.
وحقق هذه الطموحات.
نعم.
وهي في الاطار العام، ليست طموحات شخصيه.
نعم.
انما هي طموحات عامه.
نعم.
من خلال التجربه الناس يتفاعلون معك ويدافعون عن كل ذلك، لأن هذا أيضا يعد جزء من طموحاتهم وأهدافهم.
فنعم، هي توافق طموحات كثيرين.
نعم.
منهم.
لكن أنا فعلا لا أسعى إلى أنه والله ما يريده الناس أفعله لأنهم يريدونه.
جميل جميل. الظلم الظلم والقسوة أيهما أسوأ في نظر الدكتور عبد الرحمن؟
طبعا الظلم بلا شك
أسوأ من القسوة،
يعني لأن طبعا القسوة تتولد عن الظلم، لأن قد يكون هنالك قسوة لمصلحة.
لمصلحة.
أي نعم.
أما الظلم،
أما الظلم فهو والعياذ بالله
ما في مصلحة أبدا.
ما في، يعني كيف يكون ظلما وتكون فيه مصلحة؟
يعني أحيانا الواحد قد يرضى من الظلم مثلا بأن يساوى معه فيه غيره، يحس بالراحة إذا الظالم ساوى
إذا ساوى الظالم.
نعم.
لكن يظل ظلما.
يظل ظلما أكيد طبعا. أنا أتفق معك. لكن عندما تعمل على عمل روتيني، هل تفضل إنجازه بالطريقة التقليدية أو إنجازه بطريقتك الخاصة، طريقة مبتكرة؟
أبدأ بطريقة الخاصة.
عمل روتيني أصلا
حتى لو كان روتيني. أي نعم.
تخترع له طريقة خاصة.
أخترع له طريقة ولا أحتمل الروتين الذي يحكم هذا العمل.
يتعبك. أيهما يجذبك وتفضل العمل فيه، التصميم والبحث والتخطيط أو الإنتاج والتنفيذ؟
لا، التصميم والبحث والتخطيط
يستهويك.
يستهويني كثيرا.
جميل جميل.
أكثر من الإنتاج وال...
طبعا دكتور عبد الرحمن كما لاحظت احنا خلاص طوينا صفحة الأسئلة التي قدمها يعني مقياس ريجز.
جميل.
وننتظر منه بعد شوية، الأسئلة أدخلت في الجهاز.
جميل.
أن يصدر عليك حكما.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. نعم. فما نسعى نحن إلا أن نصبرك ونقول يعني أعانك الله.
أعانك الله.
واصبر واحتسب.
أي نعم. لا، سنصبر واحتسب إن شاء الله.
حتى تظهر إن شاء الله النتيجة.
نسأل الله. وأنا سبق أني شرحت ترى في بعض الدورات المقياس نفسه.
أنا أعرف.
وكنت أقول للمتدربين إياكم أن تعتمدوا على هذا القياس. يعني إن اعتمدتم على شيء من إلى 50% طيب
يكفي.
فأنا أقول للمشاهدين أيضا هذا.
أما نحن فسنعتمد على 100%. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نحن وإياكم والدكتور عبد الرحمن العشماوي انتظرنا صدور الحكم من مقياس ريجز ليخبرنا هذا المقياس عن شخصية الدكتور عبد الرحمن العشماوي. طبعا أنا يعني
طبعا هو بناء على ما جرى من الحوار،
بناء على جرى
ولا في شيء سابق؟
لا 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 لا، بناء على ما جرى من حوار.
جميل.
وللإنصاف الحقيقة أقول تقريبا في كل حلقة حقيقة.
أيه.
للإنصاف.
أيه.
هو بناء على ما جرى من حوار.
حل.
على إجاباتك.
جميل.
وإجاباتك أيضا يكتنفها أن نحن الذين نسجل الإجابة هناك، يعني كما فهمناها منك.
صحيح.
هذا نفهمك 100% 90% 50%.
صحيح.
وأيضا المقياس أيضا إذا جينا للحقيقة نجزم أنه ليس مقياس يعني مصدر 100%.
طبعا.
فلكننا أردنا
نستأنس به. يعني
أردنا أسلوب.
جميل جميل.
نناقشك فيه. والحقيقة سنعود الآن لما قاله المقياس عن شخصيتك.
حل.
شخصيتك هنا سماها INFJ المستشار. شخصيتك هي المستشار من 16 شخصية. شخصيتك المستشار. هذا المستشار ينتمي إلى مجموعة العقلانيين، لكن عموما هو هنا وضع صفات لهذا الشخصية. ما نستطيع طبعا، مستحيل نقرأ هذا كله،
كله طبعا،
لكن سنأخذ منها ومضات ونشوف نحن وإياك
هل
مدى
هي
مدى مصداقيتها.
جميل.
مثلا قال المقياس أن شخصية المستشار شخصية قوية ولكن هادئ ومتحفظ وحساس وفريد من نوعه، هكذا قال. وقال مثلا، ما قلت مقتطفات يعني،
مقتطفات.
نعم. المستشار شخصية تحقق الرضا الداخلي من مساعدة الآخرين ومعاونتهم، أو بمساعدة الآخرين ومعاونتهم. ثم قال نظرة عامة على شخصية المستشار، قال المستشار حالته الرئيسية داخلية، هم مصنفين الناس داخلي وخارجي وكذا، بلاش نوغل في هذا، لكن خلنا نقول يولي المستشار، هو يقول مش أنا،
جميل،
يولي المستشار اهتماما كبيرا بوضع الأشياء في محيطه بشكل مرتب ومنظم مثلا. يعني يعيد ترتيب أولويات حياته، كأنه يكثر من هذا، يعيد ترتيب. في التفكير يتبع أسلوبا عفويا ويستخدم بديهته وحدسه. ثم قال، بقول لك شوية بعد نتعلق أنت، ثم قال بعض المستشارين يمتلكون قوة غير طبيعية في التوقع والحدس. ثم قال المستشار هو لطيف بذات الدرجة، ويحتفظ المستشار بمكان خاص في قلبه للناس الذين يختارهم. الله أعلم مين اللي في قلبك من هؤلاء، هنيئا لهم يعني. ثم قال يملك حدس قوي وتوقع غالبا ما يصيب المستشار، لأنه كذلك شديد الثقة بغريزته وتوقعاته فوق كل شيء. ثم بقول لك بعد صفتين سريعة وبعدين تعلق، المستشار بطبيعته راعي صبور خدوم مدافع. ثم قال يبرز المستشار في المواقع التي يمكن أن يكون فيها مبدعا ويعمل باستقلالية، يبرز هناك. ثم قال أخيرا المستشار إنسان موهوب بعدة أشياء لا يمتلكها الأشخاص من الشخصيات الأخرى،
شخصيات المقياس.
الحياة ليست سهلة للمستشار. علق لنا على ما سمعت، بعدين باقي عندنا خطة ثانية.
والله الحقيقة يعني ما ذكرت ليس بعيدا عن جوانب كثيرة.
شوف أنت بدأت إذا أنت ترجع معه.
يعني لا أقول يعني، لأنه أنت ذكرت أشياء،
هو
أنت ذكرت ما قاله صاحب المقياس، فالذي ذكرته إلى الآن غالبا يتحقق في شخصية.
كويس، نحن
لا بد أكون صادق يعني معك.
نحن يا دكتور عبد الرحمن، يعني أنا قلت هذا في أكثر من حلقة للمشاهد الكريم، نحن ترى نحتاج، وأظنك توافقني بل أنت تدرس هذه الأشياء، نحتاج نحن كلنا يعني إلى أحيانا إلى هذا النوع من المقاييس والأشياء التي تعيننا لا على التعرف على شخصية الناس، تعرف على شخصيتك.
شخصيتك
أنت تعرف شخصيتك، تعرف قدراتك إمكاناتك، كيف تخطط، نحتاج هذا.
صحيح.
في مثل هذه المقامات نحن ندعو الناس إلى مثل هذا، نقول اجلس والمقياس موجود على الكمبيوتر، ادخل وانت قيس نفسك بنفسك. تستفيد من هذا ولا لا يا دكتور؟
صحيح، طبعا كما تعلم الحكمة ضالة المؤمن، يعني مثل هذه المقاييس جرت عليها تجارب كثيرة، خاصة هذا المقياس جرت عليه تجارب كثيرة.
صحيح.
وهو يعني من المقاييس المقدرة، لكن أيضا كما قلت لك هو يظل مقياسا بشريا. يعني لما أقول أنا، لما قلت خذوا من 50% أو كذا، لأن ليس كل ما يقوله مثل هذا، لكن أنا أتكلم، سبق أني قرأت ترى جوانب في المقياس، ومن خلالها عرفت جوانب من شخصيتي. ليست بعيدة عن هذا الذي يقال، ليست بعيدة عن هذا. ما في شك قضية ما ذكر من مسألة يعني الراحة التي يجدها الإنسان في التفاعل مع الآخرين، خدمة الآخرين.
نعم،
هذه جزء كبير من شخصية.
طيب الحين أثبت على هذا الكلام في الجاي.
أي نعم.
الله يرضى عليك.
أنا سأثبت على الحق.
المستشار كزوج أو زوجة، نحن الآن نناقش زوج.
نعم.
قال المستشار الزوج، الحقيقة لأني أنا كل مرة يمر علي نوع من الشخصيات.
جميل.
أحيانا تجيني عبارات كنت أتمنى أنها جتني معك الحين
بس ما جت،
لكن ألاحظ العبارة الأولى ما أدري على الباقي.
إيه؟
قال هو إنسان حنون ومراعي لزوجته، وعميق الحب والإخلاص لشريكه، ويتمتع بإظهار هذا الحب. وبعدين قال في بعض الأحيان يشعر الزوج بالإزعاج لكثرة وسمو طلبات المستشار، يعني الزوجة تشعر بالإنزعاج لكثرة طلبات هذا الزوج منها. ثم قال أيضا يدل على الالتزام والإخلاص بالعلاقة الزوجية وعمق العناية التي يوليها المستشار.
يا اخي هذا مستشار رائع يا اخي، هذا 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 مقياس ممتاز يعني.
خلاص والله اني ادور على شيء عشان انا
دعك عند هذه.
هو ما قال الا هذا.
جميل.
كذا دكتور عبد الرحمن،
يعني ارجو ان اكون هكذا
هكذا،
لان ما ودي ازكي نفسي يعني.
لكن صدق معك المستشار يعني المقياس،
يعني ايضا في هذه لم يبتعد عن الحقيقه كثيرا.
نعم. حنون ومراعي للزوجة، وترى تجد شخصيتك هكذا يعني.
لا لا و... ولا وتستطيع طيب. أن تقول وبشكل كبير يعني.
طيب كثرة طلباتك أنت وسموها كما سماها هنا اللي تزعج الزوجة، حقيقة هذه؟
يمكن أن يكون ذلك
حقيقة يعني،
يعني أحيانا نعم صحيح.
يعني مثلا في الجانب الرومانسي ولا وإيش طلبات شغل، ولا في الجانب الرومانسي ولا إيش يتكلم عن إيش؟
يعني هو تعرف نمط الحياة الاجتماعية والحياة الزوجية كما تعلم في جوانب متعددة كثيرة.
أكيد أكيد أكيد.
يعني مثلا تستطيع أن تلغي من هذا المقياس تماما الآن، وأنا طبعا نحن نتكلم بشكل مكشوف نعم سيرون ذلك أكيد. ما يتعلق بجانب الأكل والشرب والأشياء
أيوة أيوة هذا ملغي
أبدا، هذا ملغي تماما يعني أيوة لا, أيوة لا, لا أزعج فيه أحدا.
أنت هذا ليس
أبدا مفتوح الباب فيه تماما يعني أبدا
ترضى بالمتيسر
بالمتيسر
طيب.
وهذا الحقيقة روضت نفسي عليه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان في هذه المسائل
جميل.
في مسألة الجانب العاطفي والجانب الوجداني الحقيقة طبعا أنا ما أسميها طلبات يعني كما قال هو، لكن أسميها يعني مسألة إيجاد الأكبر قدر من التفاعل الأمثل في هذا الموضوع. ممكن
يهمك هذا أنت؟
طبعا يهمني.
في ناس يا دكتور يعني ببساطة كذا، ويعرف المشاهد الكريم موضع علاقته بزوجته أو الزوجة بزوجها روتيني كثير، ولا ما يفكر في هذه الأمور، وليس له طلبات عاطفية أو رومانسية زي ما يسمونها الأيام، ما لهم هذه الطلبات إطلاقا. في ناس لا ما يقدر، إذا ما توفر له قدر منها يطالب به، فإذا لم يوفره الطرف الآخر يحس بالغبن
لكن المطالبة ترى أنا أريد أن أبينها أيوه. وهذه مسألة مهمة لأنها مسألة نعم. اجتماعية وزوجية
نعم.
المطالبة ليست مطالبة مباشرة
أكيد
نعم. إنما هي مطالبة إنما هي مطالبة بالعطاء
بالعطاء
نعم كيف يعني أنت لما تعطي غالبا غالبا وهذا ترى مهم للأزواج والزوج طيب. الأزواج والزوجات
أنا أول واحد أستفيد
نعم لا أنت ما شاء الله مدرسة في هذا يعني مهم جدا أن تعطي وأنت مرتاح
أكيد
والاحتياج الذي في داخلك نحو عطاء الآخر حاول ألا تطلبه
لا تطلب
سواء كان بلفظ أو حتى إنما أطلبه بالعطاء فإذا واصلت العطاء جاء العطاء طبعا أنا يعني أزعم الحقيقة أنه أنا أعطى عطاء كبيرا ترى يعني يمكن في هذا الجانب حقيقة أعترف لكل أهلي ومن يحيط بي في هذا الجانب ربما أنا الذي أحتاج إلى أن أتفاعل مع عطائي
لا هو الحقيقة بناء على القاعدة التي أنت الآن قاعدتها أنك حتى تأخذ كثيرا لن تعطي كثيرا يبدو أنك أنت معطاء أيضا بهذا الجانب أنا أجزم
هذا جزء من طبيعتي
أجزم
جزء من طبيعتي
يكفي يا دكتور عبد الرحمن مع فنجان القهوة بيتين شعر تخلي الطرف الآخر
الله
تعطي كل شيء ويعطي كل شيء قال هنا المستشار كوالد أو والدة عادة ما يكون المستشار والد حنون وراعي لأبنائه هدفه هو مساعدة الأبناء على النمو والنضج ثم قال في موطن آخر يعطي المستشار لأبنائه الحنان والرعاية التي يحتاجونها ثم قال المستشار يأخذ دور الأبوة أو الأمومة طبعا حسب موقع بشكل جدي وسيقدم التضحيات لصالح أبنائه دون المراجعة أو تفكير فيما يتعلق بالأبناء أين
هذا أتنى؟ هذا سبق أنا من قراءة السابقة لهذا المقياس أكدتها
أيضا يعني وجدت أنه
هذا واقع يعني استطيع ان اسميه واقع موجود بتالق يعني
انا ما ادري ليش انا جيت الليله للقائك وانا اتمنى ان فيها يعني
يمكن بعد تحصل في جوانب عده
معلومات للحرب وهذا ما لقيت الحقيقه ما لقيت مسالم معك مره هذا
طيب وانا ما ادري أتدري لماذا لاني كنت صادق معك في كل الاجابه
عن الاسئله ان شاء الله
لا صحيح والله لم البس ترى
طيب ان شاء الله بالنسبة للمستشار كصديق يا دكتور عبد الرحمن صديق قال يأتي الأصدقاء في المرتبة الثانية بعد العائلة لدى المستشار ثم قال أنه من المرجح أن يقيم المستشار علاقاته الاجتماعية مع أفراد من أسرته يعني كأنه ما يميل إلى من خارجهم بشكل كبير ثم قال يعجب الناس بشتى أصنافهم بالمستشار والله قاعد أحسدك أنا في كل شيء أقول حسد غبطة طبعا والذي غالبا ما يكون ذو شعبية كبيرة في محيطه ما لقيت شيء أنا غير اللي أبغاه من اللي أبغاه لكن هذه انتهت كصديق
كصديق نعم
صادق
لا, لا شك وصادق على أنه يعني الصداقة تأتي بعد العلاقة بالأهل وهي صداقة عميقة وقوية وأحتفظ بأصدقاء كثر وفي مقدمتهم الدكتور مسعود.
شرفني، وهذه رشوة لن تثنيني
ذلك الشيء
عن أبدا، بس ظهرني والله صعب. قال نقاط القوة في هذه الشخصية دكتور عبد الرحمن، حنون ومشجع بطبيعته، حساس ويهتم بمشاعر الآخرين، عادة ما يمتلك مهارات تواصل جيدة، يأخذ التزاماته بشكل جدي، لديه توقعات عالية من نفسه ومن الآخرين. هذه نقاط القوة في هذه الشخصية.
صح،
توافقك.
صحيح، وهي نقاط ترى في تفاصيلها متعبة.
أيوة.
نعم، يعني أنت لما تتوقع أن تقدم شيئا وأن يقدم الآخرون شيئا ثم لا يقدم الآخرون شيئا، يعني هذه من الأشياء. أما الحدس والتوقع فهذا موجود بشكل كبير.
جميل.
بس سبحان الله، بالمناسبة قبل يومين اتصلت بي إحدى الدكتورات مخصصة في النقد الأدبي، وقالت أنا أدرس في شعرك الآن ظاهرة الحدس والتوقع المستقبلي. فأنت مثلا قرأت لك قصائد قبل 20 سنة، 15 سنة، 25 سنة، وكنت تشير إلى توقعات معينة هي التي تجري بعينها.
الله.
فهي تدرس الآن في دراسة خاصة، بحث ترقية في
الدكتوراه
في موضوع الحدس.
شعر دكتور عبد الرحمن العشماوي.
نعم. وهو متعب ترى.
جميل.
متعب جدا. إيه.
لأنك
أنا أقول لك ليه. يعني لما أقول ستلقون يا قومي، هذه قلتها لما كانت مذبحة حلبشة أيام زمان، ستلقون
قرن وأكثر.
نعم، ستلقون يا قومي جزاء سكوتكم عن الظلم، إن السيف بالسيف يقرع.
الله.
أي نعم، وكنت مؤمن بأنه لابد إن لم نقف في وجه هذه الجريمة فلابد أن نصلى بالنار ذات يوم.
الله.
قلت في مذبحة حماه الأولى في سوريا ما يشبه هذا المعنى، وإني يعني مثلا قلت في سراييفو، سراييفو تقول لكم ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، نذير الحرب في أرضي نذير لكم، فالليل منشأه الغروب.
اللهم استعان، نذير لكم.
نعم، وفيها إشارة إلى أنه سترون دخان الحرب إن لم تنصروني.
اللهم استعان.
فمثلا يعني قس على هذا أشياء كثيرة،
موضوع الحدس والتوقع ما
وتوقع ما يكون.
أيوة. أنت يا دكتور الآن طبعا قبل 15 سنة أنت الآن أيضا تتقدم الأمام بنفس الصفات، يعني نقدر الآن نقول يعني في شعرك الحالي يعني ماذا يقول لك حدسك عن مستقبلك؟
أبدا، يقول حدسي أن هنالك طبعا ملاحم، وهذا أيضا من خلال ما ترى من الواقع قادمة، وها هي في الشام نراها رأي العين، ولكن كثيرا من أعمدة الباطل والظلم في العالم يعني مرحلة تهاويها أيضا ليست بعيدة. هذا توقعي.
نقاط الضعف يا دكتور عبد الرحمن في شخصية المستشار.
تفضل. ويا كثرها.
قال عنها المقياس مع الأسف أنها ليست كثيرة.
أيه.
يعني نقاط القوة 8 ونقاط الضعف 4، ولو كان يعني لي من الأمر شيء
لقلبت الميزان.
قال نقاط الضعف يميل لأن يتحفظ على جزء من ذاته، هذه الشخصية. ليس جيدا في التعامل مع المال، يكره لحد كبير النقد والصراعات أو الخلافات. ثم قال رابعا لديه توقعات عالية من نفسه ومن الآخرين. أين هذه الصفات؟
أعيدها ترى.
أربع قال أول شيء يتحفظ على جزء من ذاته.
ايه؟
ليس جيد في التعامل مع المال.
ايه؟
يكره النقد والصراعات. لديه توقعات عالية من نفسه ومن الآخرين.
سبق أن هذا ناقشته ترى، هذا المقياس صحيح، لكن هو ترى مقياس ريكسون في مسألة ليس جيدا في التعامل مع المال، يعني في مسألة المصلحة وكيفية إدارة المال بطريقة معينة.
أيوة.
ويقصد من خلال أن الاطلاع السابق عليه.
أيوه.
أنه يعني المال لا قيمة له عنده. يبذله ويصرفه. أيوه.
هذا يقصد
وهذا متحقق ترى.
طيب. شوف هنا إيش يقول عن صفات المستشار في العمل يا دكتور عبد الرحمن. قال يفهم الناس والحالات بشكل بديهي في العمل، مثالي. صاحب مبدأ، معقد وعميق في العمل. قائد بالطبيعة، حساس ورحيم بالناس، خدوم، صاحب نظرة مستقبلية. هذه صفات
الحقيقة يعني ليست دقيقة، خاصة في مسألة معقد. يعني صح أنه قضية العطاء والثقة في من حولك موجودة، لكن لا، التعقيد ليست موجودة. المعقد بالمعنى الذي
التعقيد في العمل. ويتكلم عن العمل. العمل حتى قال هنا عفوا ما دريت انها في الصفحه الثانيه متحفظ تجاه الافصاح عن رايه وذاته في العمل، هذا
غير صحيح
ما يستقيم
معنا. لا غير صحيح.
طيب الاعمال التي تناسب المستشار،
حلو
خلينا نشوف كيف. موجه ديني، مدرس او موجه، طبيب متخصص في مجال الطب البديل، عالم نفس او طبيب نفسي، مستشار او مرشد اجتماعي، فنان او مصور، رعاية الاطفال. قال هذه هي الاعمال التي تناسب المستشار، هكذا هو قال.
يعني انا ترى نعم. يعني ما يقوم بالانسان من الاعمال ليس بعيدا عن الاطار العام.
احنا من اليوم راح نطالبك
يعني ما عندي انا
تترك
اترك المجالات التي انت فيها،
تروح الله يجزيك خير تعمل
رعاية الاطفال. ترى رعاية موجودة،
رعاية الأطفال شوية. لا والله
لا، أنا قصدي أنا يعني التخصص فيها.
نعم
يعني أنا حقيقة أقول هذا الكلام ومكشوف للجميع، أعد نفسي من أشد الناس رعاية للأطفال.
الله يا سلام،
سواء كان أطفالي ومن حولي أو
أطفال
من حولنا أيضا.
نعم في فكرة إنسان فيه. أنا بس يعني نبغى نخفف هذا، وإلا هو شوية مجال العمل في رعاية الأطفال.
لا والله
أجل وأعظم
عمل كبير. كيف الله.
شوف يا دكتور عبد الرحمن، بعض المستشار
ترى الجانب النفسي عفوا، انت قال هو علم النفس ايضا.
ايوه قال نعم،
والحقيقه يعني انا في هذا
عالم
المجال
عالم نفس او طبيب نفسي،
اي انا هذا المجال اعيشه، ترى اعيشه من خلال ممارساتي.
مرشد
فهمي الارشاد الاجتماعي. نعم. موجود والعلاقات اي
صحيح
كلها.
لا والله أنا ارى ان المقياس في هذه يعني حقيقه يعني يكتسب انا مني ثقه صراحه للامانه يعني. شوف هنا بعض المشاهير الذين يقعون تحت شخصية المستشار.
حلو.
المهاتما غاندي الزعيم الروحي الهندي المعروف، توماس جيفرسون رئيس أمريكي سابق معروف، هو كاتب إعلان الاستقلال في أمريكا. والملكة نور زوجة ملك الأردن، وأسامة بن لادن مؤسس وزعيم القاعدة، وكوفي عنان. كوفي عنان ما شاء الله
يعني والله كوفي عنان أول على اي حال هو طبعا يضرب. استطيع ان اقول لك ما دام ذكرت كوفي عنان لنا وجهة نظر في المقياس كله.
فرحتك بالمقياس يا دكتور،
لكن شوف ترى في المقاييس البشرية.
نعم.
وفي هذا طبعا كما تعلم في هناك صفات مشتركة أحيانا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أقرب الصورة ويعرف من باب الفائدة لما قال اللهم أعز الإسلام
بأحد العمرين،
بأحد العمرين أحب العمرين إليك في بعض الروايات. طيب من هما العمران؟ عمرو بن هشام
الجهل
وعمر بن الخطاب.
نعم.
فلاحظ يعني إذن هنالك صفات في أبي جهل.
أكيد
كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيوه يدعو اللهم أعز الإسلام بأحدهما. أحدهما عمر خلاص
صحيح.
طيب الثاني من هو؟ عمرو بن هشام أبو جهل.
أبو جهل.
إذن في أبي جهل من الصفات ما كان يعني يؤمل الرسول عليه السلام أن ينصر الله بها الإسلام.
صحيح.
الشهامة وشجاعة وقوة وكذا.
هذا حتى أقرب الصورة هذه
لا أنا بس
وهذا شاهد يعني نبوي.
لا اللي أضحكني أنا كثيرا إنما كنت أبحث عنه لمناكفتك جاء في الأخير يعني من الجهة الأول. الحمد لله.
لكن الحمد لله رددنا عليك بشاهد قوي.
لا شك. بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن، وشكر الله لك ونشكرك على استضافتنا ونشكرك على الفوائد التي يعني ورأيناها منك. وأيضا نقول للمشاهد الكريم ها أنت تتعرف على جانب آخر من جوانب شاعر الإسلام دكتور عبد الرحمن العشماوي، هذا الرجل الذي تسكنه هموم الأمة وقضايا الأمة. بارك الله للأمة فيه، ونشكره مرة أخرى وثالثة ورابعة باسمكم على قبوله دعوة البرنامج. شكرا لك دكتور.
بارك الله فيكم، وشكرا لكم، وشكرا للإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم هذا، نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يعني لا أعيش في الخيال فقط، بل أكثر من ذلك أنا أعيش في الزمن بأبعاده الثلاثة، المستقبل والحاضر والماضي. يعني مثلا أنا على نفسي أحيانا قد أتصدى لعمل فأقضي ثلاث ليالي أو أكثر أو لا، أنا حقيقة كنت ألتزم بالإنجاز والإنتاج، لكني في الفترات الأخيرة
سرت أؤجلها إلى أن يضيق وقتها لشيء المملة. قال من ادعى العلم بكل شيء أصبح أستاذا في لا شيء.
في لا شيء.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدين الكرام. تحدثنا في الحلقات السابقة عن توحيد الربوبية وإفراد الله سبحانه.